بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبه وذب عنه وعن دينه وعن سنته وعن آله وصحبه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أينما بلغ إليه أثير هذه القناة في هذا البرنامج وقفات إيمانية، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة الباقية النافعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإني إذ أجدد اللقاء بكم أجدد الشكر إلى الله جل وعلا وحمده سبحانه والثناء عليه على أن من علينا بهذه اللقاءات التي نرجو أن تكون نافعة ومباركة، ينفع الله فيها المتكلم وينفع فيها السامع. والشكر أيضا متجدد وموصول لمن كان سببا في مثل هذه اللقاءات وهذه البرامج، تبصرة للمسلمين ودعوة لهم وتواصيا معهم على الخير وعلى البر والتقوى. وهذا شأن المسلمين في كل مكان. لما يا أحبتي؟ لأن دينكم دين الإسلام دين عظيم، دين الرحمة، دين النصح، دين التعاون على الخير، دين الاعتصام على حبل الله، دين العلم، دين البصيرة في هذا الدين وفي تعبدنا لله رب العالمين. يا ترى ما هي الوقفة الإيمانية في هذه الحلقة؟ هذه المرة سأسألكم أنا هذا السؤال. ماذا تتوقعون يا أحبتي؟ يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، يا رعاكم الله جميعا، ما تتوقعون عنوان هذه الحلقة في هذه الوقفة الإيمانية التي نعتقد أنها من أهم الأمور وأعظمها؟ أقرب لكم الجواب قليلا. إن الوقفة الإيمانية في هذه الحلقة عن عبادة من أجل العبادات، عن أجلى مظاهر العبادة، عن عبادة نوه الله عنها في القرآن بأنها هي العبادة، عن عبادة نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الدين والعبادة هو في هذا الأمر. كأني أحس الجواب منكم عن هذه العبادة. إنها يا أحبتي الدعاء. الدعاء هو عنوان هذه الوقفة. روى الترمذي في جامعه الصحيح وصححه من حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. لما؟ لأنه أجلى مظاهر العبادة. في سورة الجن قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني. في سورة الجن قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: فلا تدعوا، فعبر بالدعاء عن جميع أنواع العبادة، لأن الدعاء أجلى هذه المظاهر وأعظمها أثرا وانتشارا بين الناس، بين المكلفين، بين المتعبدين لله جل وعلا من إنس وجن. فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تعبدوا مع الله أحد. نجري هذا الأمر يا أحبتي في هذه القصة التي جاءت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرفع الناس أصواتهم بالدعاء، رفعوا أصواتهم ولهجوا إلى الله رافعين أصواتهم بالدعاء. الدعاء عبادة، والعبادة كلما كانت سرا كلما كانت أدعى للإخلاص وتحقيق التوحيد فيها، في أن لا يلتفت الداعي والعابد لغير الله جل وعلا في عبادته. الذكر لما كان فيه إظهار ذكر الله استحب إظهاره، لأن فيه معنى تعظيم الله جل وعلا ومعنى تجرد الناس إليه سبحانه ورغبتهم إليه وحده دون ما شريك أو دون ما سواه. يقول أبو موسى رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا لا تتكلفوا، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم أي لا يسمع، ولا غائب أي ليس بحاضر قريب منكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء، اربعوا على أنفسكم، لأن الله يسمع دعاءكم ويجيبكم في دعائكم ويرى مكانكم. قال الله جل وعلا في آية البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نستجيب إلى الله بأي شيء؟ بأن ندعوه وحده في كل أوان، في كل زمان، عند الحاجة وعند غير الحاجة، ويعظم ذلك في اشتداد الحاجة ألا تلتفت إلا إلى الله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي بأي شيء؟ بدعائي وحدي لا دعاء غيري، لعلهم يرشدون، لعلهم أن يكونوا من أهل الرشاد بإفرادي وحدي بالدعاء الذي معناه إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، لأن الدعاء عبادة. دعاء الله جل وعلا شأن الصالحين، شأن المؤمنين، شأن الموحدين في كل حال وأوان وزمان ومكان. نبينا صلى الله عليه وسلم أعبد الله، أعبد الناس لله، وأتقاهم وأخشاهم لله. هل يا ترى استغنى عن دعاء الله؟ الجواب لا، لم يستغني عنه طرفة عين، لا في سرائه ولا في ضرائه، لا في منشطه ولا في مكرهه، في جميع الأحوال وهو راغب إلى الله جل وعلا بالدعاء. الصلاة دعاء، وهي صلة بينه وبين ربه. كان عليه الصلاة والسلام في شدة الأمور يفزع إلى الله ويستغيث به ويسأله ويرجوه ويطلبه، وحثنا على ذلك ورغبنا بذلك ودعانا إلى ذلك، لأن في الدعاء سلوان لقلبك وسلوان لك، وفيه عبادة وإيمان منك يا أيها العبد ويا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة لله جل وعلا بهذا الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد الله بالاستجابة على الدعاء، وعد الله بتحقيق سؤلك على دعائك. وقال ربكم، وقوله حق سبحانه، ادعوني أستجب لكم، ثم بين حال الضد من ذلك: أولئك المستكبرين أو الغافلين أو اللاهين، نعوذ بالله من حالهم ومآلهم إذا تركوا الدعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وعلمنا أنك بالدعاء رابح مع الله، لا تخسر أبدا. هب أنك يا أيها الموفق إذا دخلت السوق تريد أن تربح في تجارتك، وقد تخسر وقد تربح، قد تغنم غنائم عظيمة وقد تغنم غنائم يسيرة، أنت في باب الدعاء رابح غير خاسر، أنت في بقام دعائك ربك رابح في جميع الأحوال. فأنت في دعوتك لن تعدو ثلاث منافع: إما أن يستجيب الله لك دعوتك وهذا مرادك، اللهم زوجني، اللهم ارزقني، اللهم عافني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، إذا حقق الله لك دعوتك فأنت رابح، هذه واحدة. أو يدفع الله عنك من البلاء مقابل هذه الدعوة أي مثلها، وأنت رابح أيضا غير خاسر. الثالثة: أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة، يدخر الله لك هذه الدعوة يوم القيامة أحوج ما تكون فيه إلى هذه الدعوة. هل أنت خاسر أو رابح يا أيها المؤمن؟ هل أنت رابحة أو خاسرة يا أيتها المؤمنة؟ أنتم في هذا رابحون مع الله، فالدعاء تجارة رابحة مع الله جل وعلا، وهي أنس لك وراحة لقلبك وطمأنينة وانشراح لصدرك إذا عرضت حاجتك بالله ولم تعرضها بغير الله، فتتحقق أو لا تتحقق، لأنك مع الله رابح. والدعاء يا أيها الإخوة مع الله جل وعلا عبادة، يغضب ربنا على عبده إذا لم يسأله ولم يدعوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر رسول الله بيننا فمن حقه علينا أن نصلي وأن نسلم عليه. لا تغفل عن هذا يا أيها الموفق ويا أيتها الموفقة. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. يسأله أن يدعوه، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة كالصلاة وكالحج وكالبر، ودعاء مسألة: يا ربي يا ربي يا إلهي يا مولاي أعطني ارزقني افعل، هذه دعاء مسألة. من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا أعجبني بيت من الشعر قاله أحد العلماء الفضلاء، يقول فيه مبين المقارنة بين الله وبين العبد: الرب يغضب إن تركت سؤاله، لحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لا تقول أعطني يغضب عليك، أما ربي جل وعلا خزائنه ملأة لا تغيضها لا تنقصها نفقة، كما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام: خزائن الله ملأة، يمين الله ملأة، سحاء الليل والنهار تنفق لا تغيضها نفقة. أرأيتم، يقول عليه الصلاة والسلام، أي أعلمتم، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء في الأرض هل نقصت خزائنه؟ أبدا والله، لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين جل وعلا وأغنى الأغنياء سبحانه وتعالى. الدعاء يا أيها الإخوة حاجتك أنت في نفسك، تريد أن تقضيها فاطرحها وألقها بين يدي من يجيب سؤلك إذا دعوته: وإذا سألك عبادي عني فأنت من عباد الله وأنت من عباد الله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا الجواب مشروط بالدعوة، مشروط بالدعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعاء الله جل وعلا كما يكون في أثناء العبادة يكون في خارجها. الدعاء له شروط وله موانع، له أوقات يتأكد فيها إجابة هذه الدعوة. من شروط الدعاء أن يكون المدعو الله وحده لا شريك له، فإذا دعوت غيره أشركت مع الله في الدعاء. وشرك الدعاء، شرك الدعوة أعظم أنواع الشرك انتشارا في بني آدم، من يدعون غير الله: يا سيدي فلان مدد، يا ولي الله الفلاني هب لي ولد، أغثني أدركني، يا حسين يا بدوي يا رسول الله أقضي حاجتي. هنا وقعت في شرك، لأنك صرفت حق الله بدعائه وحده إلى أن التفت إلى غيره، كائنا من كان هذا الغير، شريف أو وضيع، عظيم أو ذليل، لأن الله دعوته وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني وحدوني بالدعاء. الشرط الثاني من هذه من شروط الدعاء ألا تدعو لا بإثم ولا بقطيعة رحم. ما تقول: اللهم أعني على أكل الربا، أو على قتل المسلمين، أو على سفك الدماء، أو على أخذ الأموال، أو أعني على الزنا، أو على فعل الفاحشة، هذا دعاء بإثم. أو دعاء بقطيعة الرحم: اللهم عليك بفلان من أقاربي افعل به واترك به، تدعو بقطيعة الرحم. إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، أو يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. من شرط الدعاء أن تلح على الله بالدعاء ولو تأخر الإجابة. الله يدعوه البر والفاجر، الصادق والكاذب، المؤمن والكافر، ويدعوه المضطر فيجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى ولو كان على غير الإيمان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يدعوه المؤمن وغير المؤمن، الصالح والطالح، فمن حكمته سبحانه أنه يؤخر دعوة عبده المؤمن، يقول أخر دعوة عبدي. لما؟ ما السبب؟ يقول جل وعلا فإني أحب أن أسمع إلحاحه علي، فإني أحب أن أسمع إلحاحه علي. الله جل وعلا يا أحبتي يحب أن يلح عليه عبده بالدعاء، فيؤخر جل وعلا إجابة دعوته ليلح العبد على ربه، يا ربي يا ربي يا ربي. من موانع الدعاء أن يدعو الإنسان بقلب لاهي، بقلب غافل، وهنا ضعف معنى التوحيد ومعنى العبادة في دعائه. فإذا دعا الله بدعاء مقبل على الله تجرد قلبه من تعلق إلا به سبحانه. من موانع إجابة الدعاء المكسب الحرام والملبس الحرام وغذاء الحرام. ذكر صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الحديث الرجل يخرج في السفر يمد يديه يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أو غذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك. الدعاء له يا أيها الإخوة آداب، منها أن ترفع يديك في المواضع التي شرع فيها رفع اليدين. لما؟ لأن رفع اليدين وهي حركة بدنية إلى صدرك كاستطعام المسكين كهذا فيه أنك تتعرض لله بمسكنتك بحاجتك بضراعتك، يا ربي يا ربي. وفي الحديث إن الله يكره أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا، أي من غير قضاء حاجته. إن الله حيي ستير، يكره أن يرفع يده عبده يده إليه فيردهما عليه صفرا. وكان عليه الصلاة والسلام في باب الاستسقاء يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه إظهارا لشدة الحاجة والفاقة والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. الدعاء له مواطن الإجابة وسأذكرها بعجالة. من مواطنها في الثلث الأخير من الليل في النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، بين الأذان والإقامة، في حال سجود الإنسان فقامن أن يستجاب له، في حال صلاته في آخرها قبل السلام بعد التشهد، في سفره عند فطره إن كان صائما، في شدة حاجته وكربته، المرأة عند وضعها، عند نزول المطر. هذه أوقات وأحوال يتأكد في إجابة الدعاء، في يوم عرفة، في الطواف، في السعي، في الصلاة، في العبادة الدعاء فيها مستجاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن سارعوا وبادروا إلى دعائه والضراعة إليه والانطراح بين يديه، كما وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين له بالدعاء وبغير الدعاء، وممن وفقوا إلى تعلقهم به سبحانه دعاء وضراعة وابتهالا، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات القول والفعل مضلات الفتن، إنه سبحانه جواد كريم. وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.